أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. تعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في أجواء شهر ربيع الأول وربيع الثاني نقف وقفة خاصة على أعتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي أجواء جمادى الأولى وجمادى الثانية تكون الوقفة الخاصة على أعتاب الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليها السلام، وتأتي هذه الأحاديث بباب أهل البيت عليهم السلام للوصول بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تأتي في أجواء تملأ العالم الإسلامي بالمجازر الأموية. في عصر يتصاعد فيه ويبرز إلى العلن، وفي كل يوم يزداد بروزا، التحالف بين بني أمية العصر، بين أبي سفيان العصر، وبين اليهود. عندما كان أبو سفيان يحارب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان في المدينة يهود بني النضير والقينقاع وقريظة، وفي مكان آخر بعيدا عن المدينة كان يهود خيبر، تحالف أبو سفيان مع يهود المدينة ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي عصرنا يتحالف بنو أمية العصر، الوهابيون، آل سعود ومن لفهم، يتحالفون مع اليهود المحتلين لفلسطين، وقد أقاموا في منطقة الجولان المحتل بوابة كما هو معروف يستقبلون منها جرحى التكفيريين، ويمدونهم من خلالها بالأسلحة وسائر مستلزمات الحرب. إذن نحن نعيش في أجواء هي استمرار لتحالف بني أمية، تحالف أبي سفيان مع يهود المدينة. من لا يدرك هذه الحقيقة لا يمكنه أن يكون محمديا. من لا يدرك أن المعركة الآن هي بين من يحب أهل البيت عليهم السلام وبين من يحب بني أمية، الذي لا يدرك هذه الحقيقة لا يمكنه أن يقف مع أهل البيت عليهم السلام كما ينبغي. يجب أن يوقن القلب بأن المعركة التي تجري الآن يقودها من جهة أبو سفيان والسفيانيون معاوية يزيد هند بنت عتبة، فهؤلاء هم رموز الوهابيين. ويقودها من جهة ثانية حب أهل البيت عليهم السلام. حب أهل البيت عليهم السلام موجود عند الشيعة والسنة بمراتب مختلفة، إلا أن الشيعة والسنة لا يحبون معاوية ويزيد وآل أبي سفيان وبني مروان آل أبي العاص الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحقيقة يجب أن نفهمها جيدا لأن لها مستلزمات. يعني الشخص الذي يريد أن يهذب نفسه يجب أن يتخلص من أخلاق آل أبي سفيان لأنها الأخلاق الشيطانية. الذي يريد أن يهذب نفسه يجب أن يتحلى بمكارم الأخلاق المحمدية من خلال الاقتداء بأهل البيت عليهم السلام. أما إذا لم يعرف الشخص الفرق بين الأخلاق الأموية وبين الأخلاق المحمدية فلا يمكنه أن يكون محمديا. واجبنا إذن أن نشكر الله عز وجل أنه عرفنا أهل البيت عليهم السلام. هذه النعمة عظيمة جدا. أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تمام النعمة معرفة الولاية، واكتمال الولاية يعني تخليص النفس وتطهيرها من أخلاق آل أبي سفيان التي هي الأخلاق الشيطانية، يعني قسوة القلب كما فعلوا مع طفل الرضيع في كربلاء. قسوة القلب أموية شيطانية. فأي شخص منا يلقي القبض على نفسه متلبسا بقسوة القلب، حتى قسوة قلب الأم مع ابنها أحيانا، أنه مثلا بتشده هيك بقوة بتنتعه أنه خلصنا، حتى هذا المقدار خطير لأنه يدل على وجود جينة قسوة القلب، خلية سرطانية موجودة في القلب وقد تنمو وتنتشر. هذه الخلايا السرطانية أموية وخبيثة. يجب بما أننا وصلنا إلى أعتاب أهل البيت عليهم السلام أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة. ثانيا أن نحصن أنفسنا بالطاعات ونحاول استئصال مساوئ الأخلاق من داخلنا. ما حدا منا إلا مخلوط. مساوئ الأخلاق عادة هي الأكثر. فإذا اطمأن الشخص إلى نفسه أنه ماشي حاله خلاص ما في مشكلة فقد سقط، حتى لو بيكون شيخ المشايخ كلهم ولا يراقب نفسه أو يعتبر نفسه أنه خلاص ما عنده ولا مشكلة فقد سقط ولا ينفعه العمل، لأنه عمل مغرور، عمل متكبر، عمل شيطاني. الشيطان ينفث على لسانه يتحرك. الاقتداء بأهل البيت عليهم السلام يعني التواضع، العبودية لله عز وجل. الاقتداء ببني أمية وآل أبي سفيان يعني قسوة القلب والتفرعن، إلى حد أن الشخص يصبح يقتل ولا يرمش له جف. لكن مش الشطارة أنه نحن نشوف مجازر الدواعش الآن ونبرأ منها. الشطارة أن ننقي أنفسنا من الأخلاق الأموية اللي هي الأخلاق الداعشية. يعني هذا الذي يتجرأ في إهانة شخص، يغتابه، يهينه، يتندر عليه، يهزأ منه، وقد يقول مثلا أريد أن أسحقه أو بدي مسح فيه الأرض أو ما شابه. هذا الإنسان في قلبه مش خلايا داعشية وسرطانية، وإنما مرض مقيم، والمرض يهلك إذا لم يبادر الإنسان إلى استئصال هذه المناشئ، المنابت، المنطلقات للقضاء على نفسه وأسرته وخصوصياته وتدمير من حوله، فإنه على خطر. الذي ينفعنا في تعميق إدراكنا للفرق بين الأخلاق المحمدية والأخلاق الأموية، الأخلاق الشيطانية، بين أخلاق الشجرة المباركة، شجرة النبوة، وبين أخلاق الشجرة الخبيثة، الشجرة الملعونة في القرآن. الذي ينفعنا هو أن نمضي العمر على أعتاب أهل البيت عليهم السلام. كيف نمضي العمر على أعتاب أهل البيت؟ لو فرضنا أن شخصا يمضي عمره يسكن في بيت إنسان خلوق مميز بالأخلاق وكريم، مميز بالكرام، وعابد وزاهد، لكن لا يستفيد منه شيئا، بظل هذا الشخص لا يهتم بالعبادة ولا يهتم بالزهد. هذا اللي عايش ببيت الزاهد والعابد ما عم يهتم، ويبقى لا يتعب لكي يحلي نفسه بمكارم الأخلاق، هل يستفيد شيئا؟ إذا أمضينا العمر على أعتاب أهل البيت عليهم السلام ولم نراقب أنفسنا فإننا لن نستفيد، بل سيكون ذلك حجة علينا في يوم القيامة، أنكم عرفتم كيف ينبغي أن تكون الأخلاق، عرفتم كيف ينبغي أن يكون التهذيب. أريد لنفسي وللجميع أن نوقن بأننا لم نبدأ بعد بالاقتداء بأهل البيت عليهم السلام. مش بهالبساطة واحد يتصور أنه يقتدي بأهل البيت. الحب الموجود في قلوبنا جميعا هذا منطلق نبدأ به ونعمقه، نطلب الزيادة في هذا الحب باستمرار، لكن متى نبدأ العمل بالتأسي والاقتداء العمل؟ أنه مثلا موضوع واحد في سيرة الإمام الحسين عليه السلام أن شخصا اسمه عصام ابن المصطلق من أهل الشام دخل المدينة، نظر إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، شاف قدامه منظر إمام من أهل الكساء، الهيبة، الوقار، تحرك فيه الحقد الأموي، بدأ يشتم الإمام الحسين سلام الله عليه. الإمام استقبله بمنتهى الخلق المحمدي وبدأ يقرأ الآيات المباركة، خذ العرف، أنا بعبر أنه كانت رقوة، الإمام رأى يقول: فغمره غمر هذا الشخص الخجل، وود لو أن الأرض تسيخ به. وتغير هلا بين قوسين سيدي يا أبا عبد الله، شيخ شامي واقف بالباب. طيب، هذا الموقف، ونجد كثيرا من المواقف المشابهة، أن المعصوم سواء النبي صلى الله عليه وآله أو الأمير عليه السلام، أي من المعصومين سلام الله عليهم، يواجه بأقسى الإساءات وأصعبها، ويواجه الموقف بمنتهى اللطف والكرم. طيب، خليها القلب يقتدي شيء مرة بالعمر هذه المسائل. نحن مش انه ما بدنا نقتدي، ما مقتنعين نقتدي. يعني هلا اي واحد منا في خصومة بينه وبين اخر، الزوجين او غيرهم، اذا تكلمت معه ادفع بالتي احسن، بيقول لك معقولة؟ ابدا، مش صحيح هذا، لانه بيستوطي حيطي، يستذلني الى اخره. يعني احنا مقررين ان لا نقتدي بالمعصومين عليهم السلام، فمتى نقرر؟ متى نبدأ؟ هناك طريقة مهمة جدا، وهي أن نتابع التعرف على سيرة المعصومين عليهم السلام، ونكثر من التأمل والتفكير والتدبر والبكاء على سيد الشهداء، دمعة على الإمام الحسين سلام الله عليه، تطفئ بحارا من نار. شو يعني تطفئ بحارا من نار؟ يعني تحدث تغييرات جذرية في الداخل، يصبح هذا الباطن مهيئا للتوبة التي هي ثورة على الظلم في الداخل. في الأحاديث السابقة وقفت عند نماذج من هذه النصوص التي إذا حرصنا على التواصل معها والتأمل فيها وفي دلالاتها، فإن باستطاعتنا أن نلتحق بمعسكر أهل البيت عليهم السلام، ونبقى معهم وفيهم. ساعتها بصير واحد يلبأ له يقرأ: اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري معتذرا، كفاني شاهرا سيفي. أما إذا بظل وحدنا أخلاقه أموية، بعصب، بنرفز، بيظلم، بيغتاب، ممكن يكذب، صلاته جرجرة وبدون خشوع، هو بالدنيا عايش ما عم بيقول بصدق: اللهم أرض عني إمام زماني. ورغم هذا الضلال والظلام، رغم هذا كله، بيعيش غرور إنه متى يأتي إمام زماني؟ طيب، ما أنا اللي علي عملته، ليش مش عم يجي؟ عجيب والله. وإذا شاف له منام بيكون يعني ماكل ومثقل، بشوف حاله صار ولي باليقظة، بيكون بيرتكب الكبائر، بس ينام بصير منامه وحي يوحى. شو التدين هذا؟ هذا تدين. اللهم بصرنا أمراض نفوسنا، ووفقنا للتخلص منها. مجالس العزاء النبوية التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومر معنا أنها عامة وخاصة. عامة يعني حول أهل البيت عليهم السلام كلهم، أو مثلا الأربعة من أهل الكساء، أو خاصة عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وحده مجلس، أو عن الإمام الحسين سلام الله عليه، وأكثر المجالس عن الإمام الحسين. سأقف هنا عند مجلس عزاء النبوي حول الأربعة من أهل الكساء. هذه الرواية أوردها الشيخ الصدوق في الأمالي، وصححت بعض كلماتها على ما نقله الفضل ابن شاذان القرن الثامن يعني بعد الشيخ الصدوق بحوالي 4 قرون. الرواية عن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان جالسا ذات يوم. هلأ بيبين معنى بالحديث أنه كان في عدد من الصحابة، لكن هون بالبداية ما بيقول أنه في صحابة، يقول جالسا ذات يوم إذ أقبل الحسن عليه السلام، بعدان بيجي الإمام الحسين، بعدان الزهراء عليه السلام، بعدان الأمير سلام الله عليه، وكل ما جاء أحد منهم الرسول صلى الله عليه وآله يرحب به يستقبله ويبكي ويبكي، بحيث أنه الصحابي الموجودين هم ببين أنه كان في صحابي قالوا لرسول الله، قال بعضهم له صلى الله عليه وآله وسلم: شو السبب؟ أليس فيهم من يسرك قدومه؟ أنه يعني هناك فجائع تبكيك حول كل منهم. فيبدأ يتحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يجري على أهل البيت من بعده. هذه من أساليب الإعجاز الإلهي النبوي في تثبيت موقعية أهل البيت التي أرادها الله عز وجل في أذهان الأمة جميعا. أقبل الحسن عليه السلام فلما رآه بكى، النبي صلى الله عليه وآله بكى، ثم قال: إلي يا بني. فما زال يدنيه حتى أجلسه على فخذه اليمنى. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا الحسنين بين حوالي 7 سنين، 7 و8 أو 6 و7، حوالي 7 سنين. طبعا هذا بده يكون أيضا قبل فترة من وفاته صلى الله عليه وآله. ثم أقبل الحسين عليه السلام فلما رآه بكى ثم قال: إلي يا بني. فما زال يدنيه حتى أجلسه على فخذه اليسرى. ثم أقبلت فاطمة عليها السلام فلما رآها بكى ثم قال: إلي يا بني، فأجلسها بين يديه. ثم أقبل أمير المؤمنين عليه السلام فلما رآه بكى ثم قال: إلي يا أخي. فما زال يدنيه حتى أجلسه إلى جنبه الأيمن، فقال له أصحابه: يا رسول الله، ما ترى واحدا من هؤلاء إلا بكيت، أو ما فيهم من تسر برؤيته؟ فقال صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة. طبعا بدنا ننتبه أنه هو ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله، إذا كان كلامه وحي فكيف بفعله؟ وتكرر هذا المشاهد، هذا وحي من الله، أمر من الله عز وجل أن يفعل هذا. حتى عندما كان يحمل الحسن أو الحسين أو هما معا سلام الله عليهما على المنبر، عندما كان يصعد الحسن أو الحسين عليهما السلام على ظهره وهو يصلي فينتظر، كل هذا وحي. يعني الآن عندما نرى أن جميع السنة في العالم مثلنا يقفون مع الإمام الحسن ضد معاوية، ولا يقف مع معاوية إلا آل سعود الوهابيين والنواصر، هذا نتيجة شو؟ نتيجة إعجاز إلهي. هالأساليب العجيب المتعدد اللي اتبعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإبقاء موقعية أهل البيت في النفوس حاضرة وبقوة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله رأى في منامه أن بني أمية ينزون على منبره نزو القردة، فهو مأمور أن يوضح للأمة أن واجبها أن تحذر من بني أمية وتكون مع أهل البيت عليهم السلام. قال صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة واصطفاني على جميع البرية، إني وإياهم لأكرم الخلق على الله عز وجل. صور النبي صلى الله عليه وآله بدون ما يقسم، هو كلامه كلام نبي، كلام سيد النبيين. بعدان القسم مثلا: والذي بعثني بالنبوة، في تأكيد، يعني كلمة مثلا والله أقصر من والذي بعثني بالنبوة واصطفاني على جميع البرية، بعدان التأكيد إني وإياهم، بعدان تأكيد باللام لا أكرم الخلق على الله عز وجل، وما على وجه الأرض نسمة أحب إلي منهم. طبعا هذا الحب مش حب أب لأولاده صهره، وإنما حب رسول الله الذي يحب ما يحب الله، وهو القائل أذهلني حب هذين الغلامين، أو أذهلني هذان الغلامان عن حب غيرهما، إن الله أمرني بحبهما وحب من يحبهما. ثم يقول صلى الله عليه وآله: أما علي بن أبي طالب، يبدأ بالكلام عنهم جميعا، فإنه بيذكر هون 10 بنود: أخي وشقيقي، يعني لا يتسع المجال للوقوف عند بعض هذه الشقوق، لكن الحر تكفيه الإشارة: أخي وشقيقي وصاحب الأمر بعدي، وصاحب لوائي في الدنيا والآخرة، وصاحب حوضي وشفاعتي، وهو مولى كل مسلم وإمام كل مؤمن وقائد كل تقي، وهو وصي وخليفتي على أهلي وأمتي في حياتي وبعد مماتي، محبه محبي ومبغضه مبغضي، وبولايته صارت أمتي مرحومة، وبعد وفاتي صارت بالمخالفة له ملعونة. ثم يذكر مصيبة شهادة الأمير عليه السلام، يقول صلى الله عليه وآله: وإني بكيت حين أقبل، لأني ذكرت غدر الأمة به، ذكرت غدر الأمة به بعدي، حتى إنه ليزال عن مقعدي، وقد جعله الله له بعدي، ثم لا يزال الأمر به حتى يضرب على قرنه ضربة تخضب منها لحيته في أفضل الشهور، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم يبدأ صلى الله عليه وآله وسلم بالكلام عن زهراء عليه السلام. في البداية يذكر خصائص، ثم يقرأ عزاء الزهراء سلام الله عليها. عندما أقول مجالس العزاء النبوية، هي مجالس عزاء نبوية حقيقة. أول من قرأ العزاء على أهل البيت عليهم السلام هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ابنتي فاطمة فإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وهي بضعة مني، يصح بضعة وبضعة يعني بعضي، يعني معنى القطعة، وهي نور عيني، وهي ثمرة فؤادي، وهي روحي التي بين جنبي. ما نأخذ هالكلام من أن قبيل أنه أب يقول عن ابنته، الأب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبضعة مني ونور عيني وثمرة فؤادي وروحي، يعني هي أعلى مقاما من جميع النبيين باستثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الحوراء الإنسية. متى قامت في محرابها؟ بنسمعها الكلمة حوراء إنسية، بس بناء أنه يعني حوراء إنسية مدح، يعني كأنه مثلا مجاز. شو قصة الحوراء الإنسية؟ أي شخص عندما يكثر من العبادة ويصبح الجو الباطني جو الطهر والعفاف، طهر في التصور في كل شيء، يقين لا نظير له، وعبادة لا نظير له، وانقطاع إلى الله عز وجل لا نظير له، ويرى الدنيا بحجمها كما هي. هذا الشخص يصبح أعظم من الملائكة. هي الحوراء الإنسية بدنا ندور على معناها هون، إنه هي من عالم المعنى، من عالم الجبروت بتعبير الإمام الخميني رضوان الله عليه عن الزهراء، موجود جبروتي، لأن الروايات بتقول خلقت من نور عظمة الله عز وجل، من نور عظمة الله سبحانه وتعالى.
اللهم صل على محمد
بعبارة أوضح، واحدنا بيصلي بيقرأ دعاء بصير عنده هيك ومضات روحانية، هالروحانيات اللي بيعيشها هذه حورائية، هذه ملائكية، هالومضات الإخلاص. فإذا استقرت هالحالة وصار كله هيك وبأعلى الدرجات، شو بصير؟ بصير بالشكل بشر، لكن هو أعظم، مش بس مش منقول ملك، أعظم من الملائكة، لأن الإنسان إذا سيطر عقله على أهوائه يصبح أشرف من الملائكة، وإذا سيطرت غرائزه وأهواؤه على عقله يصبح أسوأ من الحيوان، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. طيب، وهي الحوراء الإنسية. دليل إنه الحوراء الإنسية مصطلح له علاقة بالعبادة، لاحظوا كيف بيقول مباشرة النبي صلى الله عليه وآله: متى قامت في محرابها بين يدي ربها جل جلاله زهر نورها لملائكة السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض.
اللهم صل على محمد وآل
عنا. بالروايات البيوت التي يقرأ فيها القرآن تنير لأهل السماء كما ينير الكوكب الدري لأهل الأرض. إذن الملائكة بيطلعوا بها الأرض وبيشوفوا وين في نور، وين في عبادة، وين في تقوى. هذا الأمر لا يمكن أن يصل إلى ذراه وأقصى مراتبه والدرجات إلا الحقيقة المحمدية، النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمعصومون 13. فإذا زهر نورها لملائكة السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض، ويقول الله عز وجل لملائكته: معلش نحن وعم نكمل، خلينا نوطي راس القلب شوي، نطلع من العنجهية ونفكر بعباداتنا. نحن شيعتهم، هيك العبادات اللي نحن عليها، نحن شيعتهم. هلا ما عم نحكي عن الأخلاق، حكيت قبل شوي انه الأخلاق اللي عنا، وكل واحد منا بيعرف حاله، الأخلاق تليق بأهل البيت، والله إلا والله تليق بالشمر، بشرفك أيها القلب، وما أبرئ نفسي. يقول الله عز وجل: يا ملائكة انظروا إلى أمتي فاطمة سيدة إمائي قائمة بين يدي ترتعد فرائصها من خيفتي، وقد أقبلت بقلبها على عبادتي، أشهدكم أني قد أمنت شيعتها من النار. أمنت شيعتها من النار، يعني درجة العبادة، بحيث أنه إذا واحد حقيقة كان شيعة لها من شيعتها سلام الله عليه لا يدخل النار. هون نحن نقع في أخطاء ومغالطات مباشرة، لأن الرضا عن النفس بخلينا نجزم نحن من شيعتها أكيد، شو عرفنا؟ بلكي صابنا مثل اللي بيقول بلكم هذا المثل عادة، انه هو بي وامه موافقين، بس العروس وبيها وامها مش موافقين. اذا ادعينا اننا شيعة للزهراء عليه السلام وهي لا ترضى هذا التشيع، لا تعتبرنا شيعة، شو حصل؟ ما بدنا نشوف هي شو بدها منا، ماذا تأمرنا؟ يرضى الله لرضاها. انتبهوا. طيب خلي نوقف عند عنوان العبادة للرجل وللمرأة. الشخص اللي بده يكون منا من شيعة الزهراء عليه السلام، كيف ينبغي أن تكون عبادته؟ في سؤالين هون. السؤال الأول، هذه العبادة التي يعبدها الشخص منا سواء رجل أو امرأة، هل ترضى بها الزهراء عليه السلام؟ والسؤال الثاني، كيف ينبغي أن تكون العبادة لترضى الزهراء سلام الله عليه؟ أصلا نحن ما حطين اثنين قدامنا. العبادة منطلق، الهدف من الخلق أيها القلب، الهدف العبادة ليعبدون. هذه مسائل الدنيا والعيش والطبخ والنفخ والشغل والتبليغ، وكل هذه مقدمات ووسائل العبادة. شو معنى العبادة؟ يعني في كثرة الصوم وكثرة الصلاة ودوام الذكر، مش بس كثرة، دوام. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا قرآن. وإذا كان من أهل الذكر القليل فهو من الغافلين، من أهل الذكر القليل يكون من الغافلين. هاي الأمور في حدا بناقش فيها؟ مطلوبة ونحن نعتقد بها. طيب أين نحن عنها في مقام العمل والتطبيق؟ شو السبب؟ ثقافتنا أموية، ثقافة دوام الموسيقى ما في ولا مشكلة. أمس نشر على الأنترنت بمدرسة إسلامية أخوات محجبات وأستاذ الموسيقى واقف عم يعزف لهم، وهن كل وحدة منهم، كم وحدة اللي شفتن أني حاملين هذه الشبابة من المجوز من شو اسمها، طيب وين هالمدرسة؟ شو يوم طلعت مدرسة المبرات؟ طيب بدنا نطالبهم، عنا نحن بلاوي، عنا بالجامعة الإسلامية بلاوي، الجامعة الإسلامية الاختلاط والسفور وإلى آخره، مدارسنا مستشفى الرسول صلى الله عليه وآله، كل يوم جرحى بجبولهم طبيبة بنج سافرة المجاهدين، دار الحوراء دكتورة سافرة، وصر قديش عم نحكي ولا كأنه في شيء. نحن قال يعني شيعة الزهراء. وإذا تكلم الشخص بهذا الكلام هذا مش مقبول أو معقد أو شيء، كيف يعني؟ طيب ماذا نقول لله عز وجل إذا سألنا يوم القيامة، أنتوا يا رجال يا نسوان يا مشايخ، وين أمركم المعروف ونهيكم عن المنكر؟ ليش مش كل واحد منكم لما بيشوف شغلي بتلفن بروح بيحكي بيقول؟ ليش هالناس صم بكم ولا كأنه في شيء؟ والله القلب شقفي على هالأمور، نحن معتقدين بهالثقافة. بس مثل اللي قال له أنه كان عم يأكل شور برتقال والتاني عم يمنعه انه عايب ومدري شو، فلما ما اقتنع معه قال له طيب اعطيني شوي. هناك اعجاب بالمنكر فينا. انا قلت قبل مرة بناتنا صغار وقصاتهم طريقة لبسهم معقدين، نحنا بدنا هذا اللبس، انه يا حرام قبل ما بكرة تنقبروا تصير بقى تلبس عباية، وبعدين بالبيوت شو كيف اللبس؟ طيب هذا الجو العام جو ينسجم مع العبادة، عبارة الزهراء عليه السلام. الجو النفسي إذا كان تملأ فراغاته الموسيقى والغيبة والنميمة والتشنج، المشاكل العائلية، مشاكل مع الأرحام وعداوات والدنيا أكبر الهم، هذا الشخص يستحيل أن يكون مؤهلا للعبادة. وإذا أصبح غير مؤهل للعبادة لا يمكن أن يصل إلى حسن الخلق. أمتى واحد يوصل لحسن الخلق؟ حسن الخلق ثمرة عبادة، لأن العبادة تكشف عن ثقافته، عن اهتماماته. كيف الزبدة مثلا بده يكون في حليب حتى يطلع زبدة، بده يكون في ثقافة صالحة حتى يطلع أخلاق حسنة. إذا كانت الثقافة على هالأساس، مبرات أنه هذا للأيتام، هذا وقف أموال وقف، أو مدارس إسلامية بيأخذوا لها أموال من المراجع. أنا أتمنى أن يوصل جميع الناس اللي بيقدروا من خلال الأنترنت لمكاتب المراجع، من خلال مكاتب المراجع هون، أنه قولوا لمدارسنا الإسلامية اللي بالظاهر إسلامية، إذا لم تلتزموا بالضوابط الشرعية لا نعطيكم إجازة بالحقوق الشرعية. يا ما رجعنا الأموال عم تصرف على تعليم بناتنا الموسيقى وعلى مثل هذا، هل يجوز؟ أبدا لا يجوز. طيب، إذا ملأ الجو النفسي العباد الذكر، يمكن للإنسان يكون حسن الخلق. وإذا صار حسن الخلق فيمكن أن تكون الأسرة صالحة ومحمدية وسليمة. ليش؟ لما واحد جو النفس جو عباده، خشوع لله، يستحضر أنه بين يدي الله عز وجل، صير أخلاقه منيحة، صير تعامله منيح، حينئذ إذا كان زوج، هالزوج لا يظلم زوجته، مش بيصرخ فيها قدام الأولاد وبيبسهم وبيبسها. أو إذا كانت هي صايرة متفرعنة وهو مثلا صاير متاكل راسه، بتصرخ فيه وبتجمد وبتجمد الأولاد. طيب أي أسرة هذه بتنبنى؟ بكفي فقط أنه هالولاد صغار تنظر بنظرهم القدوة، البي والأم. لوين وصلوا لهدم الأسرة؟ منين؟ من عدم الأخلاق الفاضلة. الأخلاق الفاضلة منين إجت؟ من عدم العبادة، من عدم تذكر أننا بين يدي الله عز وجل، من عدم تذكر العرض على الله سبحانه وتعالى. فإذا أمور مترابطة. طيب، الزهراء عليه السلام متى وقفت في قامت في محرابها زهر نورها. إذن هي ماذا تريد منا؟ ما أراده الله عز وجل، أن نركز على الجانب العبادي. كيف علاقتنا بالقرآن وكيف علاقة الزهراء بالقرآن سلام الله عليه؟ هلا بدي أذكر مثال عادي كل واحد منا بيعرفه، أنه اثنين بيحبوا بعضهم وإجتوا رسالة واحد من الثاني، كيف بتعامل مع الرسالة؟ ونحن قال منحب الله عز وجل، قال له الله بعث لنا رسالة اللي هي القرآن، كيف نتعامل مع الرسالة؟ العبادة تؤدي تلقائيا إلى حسن الخلق، حسن الخلق يؤدي إلى حسن التعامل. حسن التعامل يعني الزوج يحسن تعامل مع زوجته، التعامل الزوجة تحسن التعامل مع زوجها، هذا أساس بناء الأسرة، وإلا فلا تكون عندنا أسرة مسلمة. ويحاسب الأهل يوم القيامة لماذا كانوا السبب في انحراف أولادهم، مش بس أولادهم، أولادهم وأولاد أولادهم واللي بعدهم. من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ثم يبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقراءة عزاء الزهراء عليه السلام: وإني لما رأيتها. طبعا في أمور بتفجع لأهل البيت ولسيد النبيين ربما نادرا ما نفكر بها. نحن مثلا نبكي لشهادة الأمير عليه السلام، نبكي لما جرى على الزهراء سلام الله عليها، لكن ربما لا نتذكر على الأقل بنفس الدرجة لوعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتفجعه عندما كان يتحدث عما سيقع على أهل البيت من بعده. بعد فيها اللحظات مثل هلا مثلا راح أقرأ العبارات اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم بها عما يجري على زهراء عليه السلام. ما هو حال أمير المؤمنين وهو يسمع هذا الكلام؟ يرى رسول الله صلى الله عليه وآله يتفجع. رسول الله صلى الله عليه وآله سر الخلق، يعني إذا بكى بكى الوجود. المعصوم أصلا إله علاقة، ملاحظين مثلا الأم إذا انعصر قلبها بألم معين وشافها، شافوها أولادها اللي بيحبوها، هذا مشهد قد لا ينسى. طب هي أم، مش معصوم، مش سر الخلق. الزهراء عليه السلام عندما دخلت إلى المسجد النبوي، مع أنه منهن الموجودين أشكال وألوان، لكنها أنت أنه أجهش لها القوم بالبكاء. طيب هذا النشيج النحيب التفجع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل فكرنا فيه؟ هل تفاعلنا معه؟ وإني لما رأيتها ذكرت ما يصنع بها بعدي، كأني بها وقد دخل الذل بيتها عذرا سيدي ومولاي يا رسول الله، كأني بها وقد انتهكت حرمتها وغصبت حقها ومنعت إرثها وكسر جنبها وأسقطت جنينها وهي تنادي يا محمداه فلا تجاب وتستغيث فلا تغاث، فلا تزال بعدي محزونة مكروبة باكية تتذكر انقطاع الوحي عن بيتها مرة وتتذكر فراقي أخرى وتستوحش إذا جنها الليل لفقد صوتي الذي كانت تستمع إليه إذا تهجدت بالقرآن، ثم ترى نفسها بعد أن كانت في أيام أبيها عزيزة، ثم ترى نفسها لا يجرؤ القلب على هذه الكلمة، بعد أن كانت في أيام أبيها عزيزة، فعند ذلك يؤنسها الله تعالى ذكره بالملائكة، تناديها فنادتها بما نادت به مريم بنت عمران فتقول: يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا فاطمة اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ثم يبدأ الحديث عن مرض الزهراء، ثم يبتدئ بها الوجع فتمرض. تذكر أيها الموالي ماذا تسمع في مثل هذه الأجواء؟ صبت علي، لماذا هذا المرض وماذا جرى؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. وسقط الجنين وفي جنين المجد ما يدمي الحشا، أنا لهم إخفاء أمر قد فشى. يضيف رسول الله صلى الله عليه وآله، فيبعث الله عندما تمرض الزهراء عليه السلام، فيبعث الله عز وجل إليها مريم بنت عمران تمرضها وتؤنسها في علتها، فتقول الزهراء عند ذلك: يا رب إني قد سئمت الحياة. وماذا كان يعصف في قلب الزهراء وهي تنظر إلى أبي الحسن وغربته، وإلى الحسنين وزينب؟ أي فجائع هذه تجعل الزهراء عليها السلام تقول: يا رب إني قد سئمت الحياة وتبرمت بأهل الدنيا، فألحقني بأبي. فيلحقها الله عز وجل بي، فتكون أول من يلحقني من أهل بيتي، فتقدم علي محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة، فأقول عند ذلك: اللهم العم من ظلمها وعاقب من غصبها وأذل من أذلها، وخلد في نارك من ضرب جنبها حتى ألقت ولدها. فتقول الملائكة عند ذلك: آمين. سيدتي ومولاتي يا زهراء بالباب نقف، منا ما يليق بنا ومنكم، يا مظهر كرم الله تعالى ما يليق بكرمه. لنا حوائج عامة وحوائج خاصة، من لأهلنا في البحرين ونبل والزهراء وكفريا والفوعة واليمن والحجاز والعراق والشام ولبنان، من لأهلنا في فلسطين سيدتنا ومولاتنا، من لنا ليرينا عز وجل هلاك أعدائه أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله، وأعدائكم خصوصا يهود الحجاز وسائر اليهود. سيدتنا ومولاتنا، حاشا أن نرجع إلا بأكثر من قضاء الحوائج. يا وجيهتان عند الله اشفعي لنا. سيدتنا، من للأسرى خصوصا الفاطميات؟ قبل يومين في الأخبار أطلق سراح عدد من الأخوات من نبل والزهراء من للأسرى خصوصا الفاطميات، من لجميع المساجين لا سيما المنظورين، من لجميع المكروبين يا وجيهتان. سيدتنا ولنا حوائج خاصة لنذكر حوائجنا، أسألكم الدعاء. أمني مولاتنا على دعائنا، اللهم من علينا بما أنت أهله، اللهم اقض حوائجنا، اللهم من علينا برضاك والثبات وحسن العاقبة يا الله يا الله يا الله، بالزهراء وأبيها وبعلها. برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء المواجهات أخيرة، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين. والموت الذين ليس لهم أحد يذكرهم، ولا أنسى الدعاء بشكل خاص للفتى الفلسطيني أحمد ناصر الذي اعتقل وتعرض للتعذيب الشديد وما يزال وضعه في خطر، كذلك الفتى الحجازي الذي اعتقل في حوالي 15 من عمره أو 14 لأنه بزعمهم تجرأ على الملك وبقي في السجن إلى أن صار عمره 19 سنة وهو يواجه عقوبة قطع الرأس. أنا أنسى الدعاء لهذين الفتيان بالخصوص، وإلى أرواح أموات الحاضرين والسامعين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع وبنية قضاء هذه الحوائج، رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة ثلاثا بأعلى أعلى الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد.